العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخساعي، استهلها بالعناوين: إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة. طهران تدين انتهاكات الكيان الصهيوني لحرمة الأقصى وتحذر من تبعات الممارسات الاستفزازية. مجلس السيادة السوداني يرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ويطلق سراح المعتقلين. إلى التفاصيل، أصيب نحو 80 فلسطينيا إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة على تظاهرة للأعلام الفلسطينية انطلقت لمواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها. وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية إلى استخدام جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المشاركين بمسيرة الأعلام الفلسطينية، لافتة إلى اعتقال أكثر من 30 شخصا خلال الاشتباكات. ونصبت سلطات الكيان سواتر حديدية في منطقة باب العمود فيما انتشرت قواتها في أحياء المدينة بكثافة بهدف إغلاق الطرق لتأمين المسيرة التهويدية. وفي سياق متصل، هاجم قطعان الصهاينة العوائل المقدسية بحي الشيخ جراح وبلدتي سلوان والطور واعتدوا عليهم بالضرب المبرح. حول المواجهات العنيفة بين المقدسيين وجنود الكيان الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
بكثير من الجرأة والإصرار صد الفلسطينيون اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في وجه آخر على إثبات هوية المقدسات الإسلامية ورفضا لمخططات الكيان الإسرائيلي المزعوم. هنا دارت مواجهات عنيفة بين مرابطين مدافعين عن الأقصى الشريف وقطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مواجهات تعرض خلالها فلسطيني عزل لأبشع أنواع الانتهاكات الجسدية، من رش لغاز الفلفل إلى الاعتقال التعسفي والضرب لم توفر شيخا ولا امرأة. في وجه آخر للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات، قوات الاحتلال اعتدت ومجموعات المستوطنين على المواطنين المتواجدين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جولة الاقتحامات عصر الأحد كان سبقها جولة صباحية من الاعتداءات قامت بها قوات الاحتلال برفقة نحو 2000 مستوطن اقتحموا خلالها باحات المسجد الأقصى بمشاركة حاخامات ومتطرفين ومسؤولون كرئيس حكومة الاحتلال ونواب في الكنيسة، في استفزاز لمشاعر ومقدسات المسلمين وثوابت الفلسطينيين الذين تدعوا إلى المسجد المبارك للدفاع عنه أمام الهجمة التلمودية المستفيدة من انبطاح بعض العرب أمام موجة التطبيع تحت العصا الأمريكية. وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الذي تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 67، وسط مواجهات بين المرابطين وشرطة الاحتلال التي دفعت أكثر من 3000 من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. هذا وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى. وحدها المقاومة الشعبية كانت بالمرصاد، باللحم الحي قاوم هؤلاء تلك الاقتحامات وساروا حاملين الأعلام الفلسطينية وسط التأكيد على محورية القدس الشريف في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي.
استهدفت مجموعة فلسطينية مقاومة حاجزا عسكريا للقوات الصهيونية بالرصاص الحي والعبوات الناسفة المحلية الصنع جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة. وأكدت وسائل أعلام فلسطينية أن مواجهات بين عناصر الاحتلال والشباب الفلسطيني اندلعت قرب حاجز دوتان، معتبرة هذه العملية الثالثة من نوعها خلال يوم واحد. وكان سرايا القدس استهدفت قوة صهيونية قرب حاجز حوارة بمحافظة نابلس بوابل من الرصاص، وقاموا بالانسحاب من موقع الهجوم بنجاح دون خسائر بشرية. دانت الجمهورية الإسلامية انتهاكات الكيان الصهيوني السافرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، محذرة إياه من تبعات هذه الممارسات الاستفزازية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة استنكر اعتداء سلطات الكيان على المقدسيين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى، مشددا على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وذات أولوية خاصة للعالم الإسلامي. وطالب خطيب زاد أحرار العالم بالعمل سوية للدفاع عن هذه المدينة ومواجهة الكيان العنصري الغاصب، داعيا الدول الإسلامية والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات. أصدر مجلس سيادة الحاكم في السودان مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. وذكر المجلس في بيان له أن هذا القرار جاء لتهيئة الأجواء لتنظيم الحوار الوطني، مبينا أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى المشترك برئاسة عبد الفتاح البرهان توصل إلى مقترحات لمعالجة المعوقات الأمنية لاتفاق سلام جوبا وفق البيان. وكان مواطنان سودانيان لقيا مصرعهما جراء قمع السلطات الأمنية للتظاهرات الأخيرة يوم السبت والمناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد ضحايا الحراك الشعبي إلى نحو 100 قتيل. عبر أهالي مدينة حلب في سوريا عن غضبهم الشديد للقرار التركي بإقامة ما يسمى شريط الأمن، مؤكدين على وحدة الشعب السوري في رفض كل أشكال الاحتلال. تفاصيل أوفى حول الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في حلب ضد القرار التركي نستمع إليها من خلال هذا التقرير.
كعادتها استضافت ساحة سعد الله الجابري أهالي حلب الغاضبين من القرار التركي بإقامة ما يسمى الشريط الآمن والرافضين له، معبرين عن وحدة الشعب السوري ورفضه كل أشكال الاحتلال.
الممارسات التركية تتفق دائما مع الممارسات الإسرائيلية، وأنت ترين وأن كل السادة المشاهدين يعلمون في أي لحظة يقوم فيها العدوان التركي بعدوان على الأراضي السورية يكون بنفس التوقيت أيضا العدوان الإسرائيلي على قواتنا المسلحة. لكن بالتأكيد هذه مخالف لكل الأنظمة والقوانين الدولية.
في وقف احتجاجية ضد التدخل التركي، ضد قطع المياه عن أراضي عن الشعب في الحسكة، ضد هالمناطق الآمنة اللي بيقول راح يحدث مناطق آمنة في الشمال السوري.
لتشهد قرى الشمال السوري وقفات احتجاجية أيضا، ففي مدينة تل رفعت تجمع مئات الأشخاص لرفض ممارسات الحكومة التركية وسياسة الترهيب التي تستخدمها ضد قراهم عبر استهدافها بالقذائف بشكل شبه يومي.
قل لأردوغان بأن من يحمل مفهوم الشهادة ويرى الوطن غالي وعزيز لن يستسلم ولن يتنازل عن أي شبر من أرض الوطن.
جئنا لنستنكر ونقول له إن شاء الله لن ينجح مسعاك، ستبقى سوريا واحدة موحدة خلف قيادة السيد رئيس بشار الأسد.
توحدت مطالب المحتجين تحت سقف الوطن بضرورة تحرير كل شبر من الأرض السورية، رافضين كل أشكال الاحتلال، مؤكدين حتمية التحرير مهما بلغت التضحيات.
عبارات احتجاجية رفعها أهالي حلب وريفها رافضين من خلالها الاحتلال التركي وممارساته في الشمال السوري.
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين لحزب العمال الكردستاني المعارض، وارتفعت بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء الماضي إلى 8. وتنفذ تركيا بشكل متكرر هجمات في شمال العراق، حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا. أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي إخفاق حكومات الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن مقاطعة النفط الروسي، لكنها ستواصل المفاوضات اليوم، ويقضي الاقتراح الذي تناقشه الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري، لكنه يتضمن استثناء للنفط الذي يمر في خط أنابيب دوروجبا الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط. وكان الاتحاد الأوروبي قد فشل في إقرار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل التخلي عن واردات النفط من روسيا بالإضافة إلى التخلص من توريدات المحروقات الروسية. وحول تراجع أوروبا خطوة للوراء في الحرب الاقتصادية ضد روسيا، نتابع التقرير التالي.
الانقسامات والخلافات بين الدول الأوروبية اضطرت التكتل للتراجع خطوة للوراء ولو مؤقتا في حربه الاقتصادية ضد روسيا. وكالة بلومبرج نقلت عن مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا لدول الاتحاد ينص على تأجيل الحظر على إمدادات النفط الروسية عبر خط الأنابيب الرئيسي دروجبا، والاكتفاء حاليا بحظر الإمدادات المنقولة بحرا. وبحسب المصادر فإن المناقشات تجري بسرية وتنص على إلغاء واردات الخام الروسي المنقول بحرا خلال 6 أشهر والمنتجات المكررة خلال 8 أشهر، وسط إشارة لاستعداد الغرب لتقديم تنازلات لموسكو. ويمنح الاقتراح محل النقاشات السرية بين الدول الأوروبية هنغاريا الوقت للبحث عن حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة، إضافة إلى حل مشاكل البلدان غير الساحلية الأخرى مثل سلوفاكيا والتشيك. وفي إطار التنازلات المقدمة لروسيا، فقد كشفت وكالة بلومبرج أيضا عن أن دولا أوروبية جديدة ستحذو حذو هنغاريا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. الوكالة أشارت كذلك إلى تزايد إحباط الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين من احتمال نفاد فرص الاتحاد لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا. وعلى الجانب الروسي، فقد أكد سفير موسكو لدى لندن أندري كلين أن ممارسات بريطانيا تؤدي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وشدد على رفض إمكانية استخدام بلاده لأسلحة نووية في أوكرانيا، وقال إن استخدام هذا النوع من الأسلحة يقتصر على حالة تعرض البلاد لخطر وجودي عسكريا. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها وخاصة الجوية وجهت ضربات قوية للأوكرانيين في خاركيف وخيرسون.
تم تحرير بلدة كرانسي ليمان بالكامل من القوميين الأوكرانيين، وأسقطنا طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو 25.
أما أوكرانيا فخرج رئيسها فولوديمير زيلينسكي لأول مرة منذ بدء الحرب من العاصمة كييف، حيث تفقد قوته في خاركيف وقلد جنوده أوسمة حربية. وكان زيلينسكي أقر عبر مقطع فيديو مصور بصعوبة الأوضاع في إقليم دونباس شرقي البلاد، ووصفها بالمعقدة جدا.
أعلن وزير الخارجية الروسي بأن الغرب أعد العقوبات المفروضة على موسكو منذ فترة طويلة، مستبعدا أن يتم رفعها بالمستقبل. وأكد سيرغي لافروف أن موسكو لم تطرد أي دبلوماسي أوروبي خلافا للإدعاءات الواردة بوسائل الإعلام الغربية، معتبرا حجم العقوبات الكبيرة المفروضة على روسيا وسرعة تنفيذها دليلا على أنها كانت معدة مسبقا. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الأوروبيين استخدموا أوكرانيا كأداة وورقة مساومة، موضحا أن الهدف من ذلك هو كبح مسيرة التنمية في روسيا الاتحادية. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة. طهران تدين انتهاكات الكيان الصهيوني لحرمة الأقصى وتحذر من تبعات الممارسات الاستفزازية. مجلس السيادة السوداني يرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ويطلق سراح المعتقلين. شكرا لكم، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج فضاءات أدبية، نساء من إيران يأتيكم في الساعة 10:38. من مأدبة القرآن في الساعة 10:50، في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند 11:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 12 تماما. عند 12:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين. تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 12:39. عند الساعة 12:55 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. شرح الآيات في الساعة 1:09. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال برنامجكم فضاءات أدبية.
راجينا أن تمر عليكم دقائق هذا البرنامج وقد اطلعتم على المزيد من القضايا التي من شأن الأدب الإسلامي أن يتطرق إليها ويعالجها. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، هموم الأرض المحتلة سواء أكانت هذه الأرض فلسطين أو لبنان أو أفغانستان أو غيرها من التراب الإسلامي الممتد شرقا وغربا، وما يتمخض عنه من تشريد وتقتيل وتدمير وجراح وآلام ودماء وجوع وعطش وفقر وحرمان، لم تهملها القريحة الإسلامية ولم تسقطها من اهتماماتها، فقد رسمتها ريشة الألم وصورت عذاب اليتامى ودموع الثكالى وغصص المشردين وشكاوى المظلومين المهجرين من ديارهم وأوطانهم، كما يقول الشاعر المصري المعاصر محي الدين عطية: كل ما أدريه أني ذات ليلة كان لي طفل صغير ذبحوه، كان لي بيت جميل دمروه، وخرجنا وعبرنا النهر في جنح الظلام، ونساء الحي تمضي ذاهلة تتهاوى كالورود الذابلة، ومتاعي ذكريات حائلة.
نعم مستمعينا الكرام، كما ترجمت النتاجات الشعرية المعاصرة للشعراء الإسلاميين في الوقت نفسه معاناة الأمهات المسلمات في الأرض المغتصبة، ذلك أن المتمعن في صفحات الشعر الإسلامي المعاصر يجد لوحات حية تنبض بالصدق والشعرية في رسمها لخلجات الأمومة المكابدة وتصويرها لكثير من أشكال معاناتها وآلامها. فكم من أم مؤمنة سهرت على تربية والديها ومنحته كل عطفها الصادق وحنانها الواعي وأولته رعايتها الحانية من أجل أن يشب مؤمنا مسلما ملتزما مجاهدا، فتساهم به في تعزيز الصف الإسلامي وتقوية كتائب الإيمان، كما صور لنا ذلك الشاعر جمال الدين فوزي بقوله: حملته في أحشائها، ربته في أحضانها، ودعت إله الكون أن يرعاه من أعماقها، وتفتحت آفاقه وتحققت آمالها.
ولكن ما إن تحلو الحياة في عين مثل هذه الأم إذ ترى الأمل يزهر وثمرة الرعاية تنضج والرجاء يتحقق، حتى تمتد يد البغي وقحة لتخطف الأمل الزاهر من أمام العين التي طالما سهرت على رعايته وحمايته لترمي به في زنزانات الظلام ومقابر العذاب. وانقض أعوان الطغاة يكبلون حبيبها، وطوته جدران السجون لكي يرى أهوالها، كم مزقته سياطهم وتلقفته كلابها.
أعزائي الأفاضل، وفي الزاوية المقابلة هناك ارتعاشة الأمومة ولوعة القلب الحاني في الأم الواجمة، وهي ترى فلذة كبدها ينهشه الظلمة وتنغرس فيه أظافر البغي والعدوان، فماذا يكون جوابها يا ترى غير أن تصرخ هاتفة: صرخت وقالت: ويحكم، ماذا جنى أطارها، همت بلثم جبينه فيردها أشرارها. إنها هموم آلاف الأمهات المسلمات في فلسطين ولبنان وأفغانستان، إنها معاناة الأمومة الصادقة المفجوعة في أكبادها والملوعة في أحبابها، تترجمها القوافي الغاضبة والكلمات النابضة بالألم والاحتجاج والتحدي.
مستمعين الأعزاء، حول الدور الذي اطلع به الأدب الإسلامي ومنه الشعر في نقل معاناة المسلمين والتعبير عن قضاياهم، إليكم الحوار التالي.
سلامي وتحياتي القلبية لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كيف ترون الدور الذي اطلع به الأدب الإسلامي ومنه الشعر في نقل معاناة المسلمين والتعبير عن قضاياهم وهمومهم، ومدى نجاحه من الناحية العلمية في خدمة هذه القضايا والهموم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. شكرا لسؤالكم الذي تفضلتم به حول دور الشعر في نقل هموم الناس والانعكاس الواقعي والحقيقي لآلام وآمال الناس. نعم، بما أن الشعر هو إحدى القنوات التي يستطيع بها الشاعر أن يعكس آلام وآمال الناس من خلاله، لأنه هو القناة المؤثرة في المجتمعات كافة، أي أن الشعر هو خلاصة التجارب الإنسانية وهو مصدر المعارف الإنسانية. فالشعر نستطيع أن نعبر عنه بأنه وعاء ثقافي لا غنى عنه. لهذا أطلق عليه العرب لقب ديوان العرب، أي أن الشعر هو ديوان العرب. فمن خلال الشعر سجلوا الشعراء الحوادث والمشاكل والمسائل التي تدور في المجتمع وفي المجتمعات. بما أن الشعر يحاكي الأحداث الاجتماعية التي تسود في كل عصر وزمان، أي أن الشعر الناجح ليس بالضرورة يعكس الآلام والآمال، بل يجب على الشاعر الريادي والشاعر الموفق أن يعالج القضايا الاجتماعية حيث يستطيع أن يجعل طرقا لحل المشكلات. وهنا يبرز دور الشاعر الذي يؤمن أنه محط آمال الجماعة، فيبدأ بوصف الأحداث والتجارب والقيم المعنوية مثل الشجاعة والكرم والنبول، وبشكل عام يستطيع أن يوجد قانونا لهذه المشكلات التي تحيط في المجتمع. هذا القانون يستطيع من خلاله انبثاقة للتثقيف والهداية للمجتمع. فالشعر الإسلامي كان وما زال يلعب هذا الدور الريادي في المجتمع الإسلامي. وشكرا لكم.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وأدابها وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وابقوا معنا أحبتنا الكرام لنواصل التطواف بين نتاجات الشعراء الإسلاميين الملتزمين في نقل قضايا أمتهم، وذلك عبر برنامج فضاءات أدبية من طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، إذا كانت القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أو القوى العالمية الأخرى تحت الضغط الصهيوني ومن خلال تأثير الجذور الصهيونية والصليبية الممتدة في مؤسساتها وهياكلها تصرح بين الحين والآخر لصالح الصهاينة في فلسطين، فإنما يؤمن به المسلمون هو أنهم لا مكان لهم في أرضهم مهما كانت الأضاليل، وهو ما لا يفصح عنه الخطاب السياسي المعلن في المحافل الدولية. ولكن الشاعر الإسلامي الملتزم يترجم بشعره هذا الإيمان ويصدع بهذا اليقين، كما يقول الشاعر محمد صيام في قصيدته وعد بلفور:
أما اليهود فليس في أرضي مكان لليهود، وليعطهم بلفور من إنجلترا بدل الوعود. وبذكر بلفور أقول لكل ذي كرم وجود، أنا ما رأيتك مثل بلفور صفيقا في الوجود. يعطي اللصوص على هواه من الوعود بلا حدود، وبرغم ذلك فما البلية عند بلفور الحقود، بل عند من يتجاهلون بأنها أرض الجدود.
ونقف هنا لنسأل: متى استطاع المقص الصهيوني والصليبي أن يقضم أطرافا من الجسد الإسلامي؟ هل عندما توغل المخلب الصهيوني في أرضنا الإسلامية، أم عندما تخلينا عن النصوص قرآنا وسنة وأحاديث، وتلبد فهم الرأي العام لصريح الأمر والنهي فيهما، وتهنى بين عقائد الشرق والغرب؟ إن لدى الشاعر الإسلامي الجواب الفصل حينما يعلن قائلا كاشفا عن السبب الذي أدى إلى مأساة فلسطين: فلسطين ضاعت يوم ضاعت عقيدة، وبات فساد الحال أقبح مقتنى، ليرضى علينا الغرب حينا ويحتفي بنا الشرق أحيانا ونفقد ذاتنا، وما زادنا هذا التذبذب عزة، ولكن حصدنا دونه الشوك والعنى.
أعزائنا الأفاضل، بينما وهو ما يشهد به التاريخ يوم كنا على ميراث الدعوة محتمين بالنصوص ومقتفين آثار الصالحين ومتخذين القرآن دستورا والله غاية ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار عليهم السلام أسوة وقادة لنا، يومها حزن المجد كله والنصر كله، كما يقول الشاعر: حين كنا نتغذى من عقول الفضلاء وتربينا شريفات النساء، آلت الأرض إلينا والسماء، أشرق النور فينا وتباهينا بجيل العظماء، وسقطنا إذ رضعنا كلمات الآخرين، وطعمنا من فتات الغالبين، أوهمونا أننا نطفو بإغراق السفين، أننا نحيا بدفن السابقين، فتسابقنا لسب العلماء وتندرنا بقول الأنبياء.
وبعد، فقد كانت تلك بعضا من الهموم الإسلامية المعاصرة التي شغلت مساحة واسعة من شعر الإسلاميين وأولاها هؤلاء اهتماما خاصا، فجاء تصويرها إبداعيا واقعيا شفافا يأخذ بمجامع القلوب وينم عن صدق الإحساس وعمق الشاعرية. ثم إن هموم العقيدة وهموم الأرض المحتلة ليست هي كل ما تمخضت عنه معاناة الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر، بل هناك هموم أخرى لا تقل أهمية قد ترجمها الشاعر المسلم في قوافيه ورسم ظلالها في منظوماته، كالهموم الثقافية والهموم السياسية والهموم الاجتماعية، وهي موجودة في مكانها من الدواوين والمجلات.
نعم أحبتنا الكرام، وما هذا الذي قدمناه واستعرضناه هنا إلا إضاءة على الطريق، ويوما بعد يوم سنشهد للشعر الإسلامي صولات وجولات في ميادين الجهاد، وكلما تمرس في العطاء وتقدمت به الخبرة والمعاناة واستكمل أدواته انطلق في أفاق أوسع من المعاني والأخيلة وعمق التعبير، وارتفع إلى مستوى الأحداث بصدق وجدارة.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام على جميل متابعتكم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة من برنامج فضاءات أدبية عند قضية أخرى من قضايا الأدب الإسلامي المعاصر.
شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء. المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، آملين أن تمضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنلتقي من خلالها مع شخصية أخرى من الشخصيات النسائية البارزة والمتميزة في جمهورية إيران الإسلامية، فكونوا معنا.
ما مستمعينا الكرام، لا شك في أنكم قد سمعتم بعض المعلومات عن صعوبة العمل في المناجم ومشاق هذا العمل الشاق الذي يتم في الأنفاق المظلمة في أعماق الأرض. وبشكل عام، فعندما يدور الحديث عن العمل في المنجم فإننا نجسم في أذهاننا الأعمال الخاصة بقوة الرجال وقدرتهم على ممارسة النشاطات المجهدة، والصور التي نراها للعمال في المنجم تؤيد في الغالب هذا الموضوع، وهو أن العمل في المنجم يعتبر عملا خاصا بالرجال، وهذه الحقيقة لا علاقة لها بالمنطقة الجغرافية، ورغم أن هناك خطوات إيجابية قد خطيت لدخول النساء في هذه الصناعة، ولكن حضورهن في هذا المجال ما يزال ضعيفة، كما أن الدراسات في هذا المجال تظهر أن صناعة المناجم فيها مسافات تفصل بين النساء وبين هذه الصناعة.
مستمعينا الكرام، وقد تعرفنا على بعض من السيدات من الصعب تصديق حضورهن في تلك الأجواء المظلمة والعميقة، وهؤلاء النساء يعتبرن أنفسهن أعضاء في الجمعية الكبرى للنساء الإيرانيات المقتدرات، وإذا ما تهيأ الطريق فإن بإمكانهن أن يؤدين دورا مؤثرا في تحرك اقتصاد البلد. تقول إحداهن إن الوصول إلى بلد متطور ورسم مستقبل زاهر له لا يتحققان إلا في ظل مشاركة شريحة النساء الكبرى في إيران.
نعم، وتعتبر المهندسة مهناز ميرزايي أول امرأة وطأت قدمها الأنفاق العميقة للمناجم ووقفت لتعمل بين المئات من العمال، وهي تعمل في المناجم منذ 14 عاما، وهي الآن مديرة منجم الفحم الحجري في منطقة ساروباردي بمحافظة كرمان، وقد ولدت عام 1980 في مدينة زاراند بكرمان، وأدى اهتمامها بموضوع المناجم إلى أن تختار أصعب الأعمال في العالم، وهي تقول في هذا المجال:
أحببت هذا العمل منذ مطلع شبابي، ولذلك قررت أن أدرس في الجامعة في فرع هندسة المناجم، فقدمت الامتحان وقبلت في هندسة المناجم فرع الاستخراج بجامعة الشهيد باهونر، وأصبحت خبيرة مناجم بما يتناسب مع فرع الدراسية.
نعم مستمعينا الكرام، ولا شك في أن العمل كمهندس أمن في منجم للفحم الحجري والدخول في جوف منجم يبلغ طوله 4000 من الأمتار وعمقه حوالي 100 متر في باطن الأرض يعتبر عملا في غاية الصعوبة بالنسبة إلى سيدة شابة، ولكنه بالنسبة إلى مهناز ميرزاي المهندسة الشابة التي تتولى مسؤولية توفير الأمن في منجم الفحم الحجري في منطقة ساروباردي بمحافظة كرمان، تحول إلى قسم من حياتها وعملها، وهي تصرح قائلة في هذا المجال:
في اليوم الذي جئت فيه إلى هنا للإطلاع على العمل اندهش لرؤيتي كل العمال والمسؤولين، فقد كان من العجيب لهم أن تأتي امرأة للعمل هنا، وقد قال الشخص الذي كان من المقرر أن يريني الأقسام المختلفة في المنجم: يجب أن تري الأقسام الداخلية من النفق أيضا، فقلت: لا مشكلة في ذلك. وعندما دخلنا ذهب بي إلى أصعب النقاط في النفق، بمعنى أننا اضطررنا في بعض المواقع أن نزحف على صدورنا، ولعله تصور أنني سأغير رأيي بعد أن أرى مصاعب العمل، ولكنني عندما خرجت من النفق وسألني عن رأيي قلت: أنا جاهزة للبدء بالعمل، فنظر إلي وهو لا يكاد يصدق. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث اليوم حول شخصية السيدة مهناز ميرزاي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بزميلتي عليا صالح معي في برنامج نساء من إيران. مستمعينا الأحبة، العمل في المناجم لا يمثل مهنة محببة إلى النساء، ولكنه قد يكون جذابا. والمناجم لم تصمم لحضور النساء فيها، وظروف العمل فيها لا تحرك رغبة النساء كثيرة، ولكن نقاط الضعف هذه لا تعني عدم إمكانية تقدم النساء في هذا المجال. وعندما اختارت السيدة ميرزاي هذا العمل، لم يكن لهذا المنجم مهندس وجيولوجي، ولذلك فقد كانت ضغوط العمل كبيرة عليها. فهذه المهندسة الشابة كانت تضطر كل يوم إلى أن تدخل في الأنفاق وتتفقد مشغل الاستخراج، وهي تقول حول قبول المرأة في هذا العمل:
منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه جو العمل في المنجم كان كل زملائي من الرجال، ولكن هذا الموضوع لم أكن أواجه فيه تعقيدا من نوع خاص، ومع ذلك فإن بعض الزملاء لم يكونوا على أي حال ينسجمون مع هذه الحالة ويرضخون لها، ولم يكونوا يرغبون في أن تديرهم امرأة. كانوا يقولون: على المرأة أن لا تصدر الأوامر لنا، أو كيف بإمكان المرأة أن تدخل في أعماق الأنفاق؟ ولكن وبعد فترة رأوا خلالها تقدمي في العمل، ثم أصبحت بعد ذلك مديرة منجم الفحم الحجري في منطقة ساراباردا، وأدركوا أنني عضو مؤثر ومفيد فانسجموا معي، وهم الآن يدعمونني ويدافعون عني. وفي الحقيقة فإن الإنسان حينما يثبت أنه قوي ومقتدر، فإنهم سوف لا ينظرون إليه على أنه امرأة فحسب، بل سوف يحظى باحترامهم وثنائهم باعتبارها مديرا.
نعم، والآن فإن تواجد المهندسة مهناز ميرزايي في منجم للفحم الحجري مهد الطريق لحضور نساء أخريات في مجال الأعمال المنجمية، وهي نفسها تقول: جاءت حتى الآن عدة نساء للعمل هنا، وبالطبع فإن البعض منهن انصرفن عن العمل هنا منذ اليوم الأول بعد أن شاهدنا ظروف العمل ومحيطه، ولكن البعض الآخر منهن بقينا وهن الآن يعملن في مناجم أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، في الحقيقة فإن النساء في جمهورية إيران الإسلامية أثبتن من خلال جديتهن وقدراتهن أن الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية وتحقق العدالة الاجتماعية سيكون لهما دون شك تأثير كبير في مسار التنمية وتطور الموارد البشرية كما ونوعا، ولكن شريطة أن ينظر إلى المرأة باعتبارها قوة فاعلة وبناءة، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية. وقد ورد التأكيد في خطابات سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله دوما على نشاط النساء واستغلال هذا العامل البالغ الأهمية، حيث يقول في هذا المجال:
مجال النشاط والجهود العلمية والاقتصادية والسياسية للنساء مفتوح بشكل كامل، وإذا ما أراد شخص أن يحرم المرأة من العمل العلمي ويمنعها من النشاط الاقتصادي، أو يحرمها من بذل الجهود في المجالين السياسي والاجتماعي، فإنه يكون بذلك قد تصرف بما يتعارض مع حكم الله. فالنساء بإمكانهن المشاركة في الأنشطة ضمن نطاق قدراتهن الجسمية وضروراتهن، ورأي الإسلام هو أن الضغوط والإجبار يجب ألا يفرض على المرأة في مجال النشاط العلمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفي نفس الوقت فإن علينا ألا نعمد إلى وضع الموانع والعراقيل في طريقها.
كل الشكر لكم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأطهار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، تنشئ الدولة مراكز للموظفين وتحدد لكل موظف مهمته وتأخذ عليه عهدا أن يؤديها بأمانة وإخلاص، وتشرع قوانين خاصة لعقوبته إذا تجاوز الحدود المقررة له. وخلق الله الإنسان وأمره بما يعود عليه بالخير والصلاح، ونهاه عما يفسده ويضر به، واختار الأنبياء لتبليغ أحكامه إلى عباده، وأمرهم أن يأخذوا عهد الله وميثاقه على كل من بلغته هذه الأحكام أن يبلغها هو بدوره ويبينها للناس. فالعالم بالأمور الدينية موظف عند الله سبحانه لتبيين ما أنزل على رسله، ومن كتم شيئا منه فهو مسؤول أمام الله جل وعلا تماما كموظف الدولة مسؤول أمامها إذا أخل بمهمته. وجاء في ذلك العديد من الآيات والروايات ذكرها العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها قوله تعالى:
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم:
الساكت على الحق شيطان أخرس.
وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الجهاد إلى الله تعالى فقال:
كلمة حق عند سلطان جائر.
وقال الإمام علي عليه السلام:
ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.
أجل مستمعين الأعزاء، وهذا مبدأ عام لا يختص بعالم دون عالم، ولا بأهل دين دون دين، ولا بأصل أو فرع. وقوله تعالى:
وإذ أخذ الله ميثاقا
إلى آخر الآية الشريفة يرادف بعمومه هذا المبدأ، لأن الذين أوتوا الكتاب يشمل اليهود والنصارى والمسلمين، بل القرآن أيضا وهو أشرف الكتب إطلاقا، كما أن وجوب التبيين وتحريم الكتمان يشمل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من أصول الدين وفروعه. ولكن كثيرا من المفسرين خصصوا الآية بعلماء اليهود الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال آخرون إنها تشمل اليهود والنصارى دون غيرهم، لأنهم كتموا ما في التوراة والإنجيل من الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأولى التعميم لعدم الدليل على التخصيص. وقوله تعالى:
فنبذوه وراء ظهورهم.
نبذ الشيء وراء الظهر كناية عن عدم الاكتراث به والاهتمام بشأنه، كما أن جعله نصب العين كناية عن شدة الاهتمام به. وأما قوله جل وعلا:
واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون،
فكل من كتم الحق إثارا للعاجلة على الآجلة فقد باع دينه للشيطان بأبخس الأثمان. والبعض لا يكتفي بكتمان الحق، بل يحرف الكتاب والسنة طبقا لأهواء الحكام والوجهاء والأثرياء، طمعا بما في أيديهم من حطام الدنيا. وهؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وختاما أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يبين الحق ويدحض الباطل وينصر المظلوم، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله.
صباح النور من نور رسول الله، رسول الله.
صباح رسول الله،
رسول الله. أحلى صباح بالصلاة على محمد والهداتي، صبح رباح ونجاح يضوي بأغلى أمنياتي.
افتح يا ربي افتح،
افتح يا ربي افتح مصراع الصباح، اجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح، والبسني يا إلهي أثواب الصلاح، أنام بمهد أمنك أمان الله، أمان الله. وقوم الفيض منك حمد لله، حمد لله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله. صباح النور من نور رسول الله، رسول الله. صباح النور من نور رسول الله.
سرح في الليالي يوما جديدا الابتهال،